وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل كلامنا إلى مسألة اللهو، وليكن ببالك بأن اللهو ليس من المكاسب، حتى يبحث المصنف مسألة اللهو في المكاسب، لكنه أشرنا سابقا إلى أنه بحث بعض المسائل غير المرتبطة بالمكاسب من باب الاستطراد، كسب المؤمنين، كالغيبة، كالنميمة، وكذلك مسألة اللهو بحثها بحثا استطراديا، والبحث كما قلنا في نقاط: الأولى الموارد التي صرح فيها الأعلام بحرمة اللهو، حيث أفاد المصنف بأن اللهو محرم، وصرح الأعلام بحرمته، كما يستفاد ذلك من ملاحظة فتاواهم في مواطن مختلفة ومتعددة، وأشار لموارد أربعة يقتنص منها أن الأعلام يرون حرمة اللهو. المورد الأول الذي أشرنا إليه صلاة المسافر، حيث صرح جمع من الأعلام بأن المسافر إذا سافر للتلهي والتنزه فقط وفقط كالصيد اللهوي فوظيفته أن يصلي تماما، معنى ذلك أن اللهو أمر محرم، وإلا لكان يصلي قصرا. وأشار لكلام الشيخ الطوسي في المبسوط، حيث قال الشيخ الطوسي في المبسوط في تعداده أنواع السفر الواجب المستحب المباح، قال: الرابع سفر المعصية. ما هو هذا؟ وعد من أمثلتها من طلب الصيد للهو والبطر، معنى ذلك أن نفس اللهو يعتبر
حرام
ومعصية. أيضا ابن إدريس في السرائر ما نقل الكلام نصا، لكن قال نحو عبارة الطوسي، نحن ننقل لك محل الشاهد من كلام ابن إدريس في السرائر الجزء الأول صفحة 328، قال: أيضا السفر على أربعة أقسام، وبدأ يقسم ثم ذكر القسم الرابع، قال: والرابع سفر سفر معصية، مثل سفر الباغي والعادي، وعدد إلى أن قال: وكل ضرب منها يخالف الآخر وبيانه، فصيد اللهو والبطر يجب فيه تمام الصلاة والصوم. إذن من سافر للهو والبطر يجب عليه الإتمام، معنى ذلك أنه يرى نفس اللهو معصية. الثالث المحقق الحلي في المعتبر، وما نقل نص الكلام فيه بعض الجنبات نشير إلى نص الكلام الذي أشار له المحقق، قال: مسألة، قال علماؤنا اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بطرا، هذا كأنما يدعي الإجماع، لا يترخص في صلاته ولا في صومه، وقال الشافعي وأبو حنيفة يترخص، يعني الإمامية يقولون من سافر للتنزه لا يترخص، يعني يصلي تمام، الشواطئ وأبو حنيفة يقولون يترخص. ما دليلنا؟ قال: لنا، يعني دليلنا، أن اللهو حرام فالسفر له معصية. إذن واضح كلام المحقق بأن نفس اللهو حرام. على كل حال، الرابع من الأعلام الذين صرحوا بذلك العلامة الحلي في القواعد، في تحتاجه لشروط الصلاة قصرا قال من شروط القصر إباحة السفر فلا يرخص العاصي بسفره. من هو العاصي؟ مثل للعاصي كتابع الجائر والمتصيد لهوا. من سافر للصيد اللهوي يعتبر عاصيا، معنى ذلك أن اللهو حرام. هذه شواهد على المورد الأول. المورد الثاني وهو الرمي بقوس الجلاهق، أشار أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي لحرمة الرمي عن قوس الجلاهق. ما أشار المصنف لنص كلامه، وأنقل لك نص كلامه، هل هو علل ذلك باللهو أو ماذا؟ في تعداده لما يحرم فعله قال وبناء البيع، يعني يحرم بناء البيع معابد اليهود والكنائس، إلى أن قال والرمي عن قوس الجلاهق والبخس والتقصيف الكيل والوزن. وما صرح بالوجه في تحريم الرمي عن قوس الجلاهق، ولذلك بعضهم استشكل على أبي الصلاح الحلبي قال ما دليلك على حرمة الرمي بقوس الجلاهق؟ لا آية ولا رواية. وبعضهم قال لعله تقليد للعامة، لأن بعض العامة أفتى بحرمة الرمي عن قوس الجلاهق ولم يصرح أن ذلك من باب اللهو، ما صرح، قال والرمي عن قوس الجلاهق. بعضهم قال لعله السر في تحريمه الرمي عن قوس الجلاهق من باب اللهو، فتكون المسألة مربوطة. لكن العلامة الحلي في كتابه المختلف نقل كلام أبي الصلاح الحلبي وعلق عليه، قال يا أبا الصلاح إن كنت تريد حرمة الرمي مطلقا فمحل إشكال، إن كنت تريد حرمة الرمي إذا كان من أجل اللهو واللعب فكلامك صحيح، معنى ذلك لا أقل أن نفس العلامة يرى حرمة اللهو، حتى ولو لم نعرف السر في إفتاء أبي الصلاح الحلبي بحرمة الرمي. ولاحظ كلام العلامة الحلي، أنقل لك نص كلامه لأن المصنف ما قال نص، ما نقل نص العبارة. يقول العلامة قال أبو الصلاح ومن المحرمات الرمي عن قوس الجلاهق، العلامة معك متعجب، والإطلاق ليس بجيد. يعني إطلاق ماذا؟ تحريم قوس الجلاهق مطلقا، بل ينبغي التقييد بطلب اللهو والبطار. لا أقل أن العلامة هذا رأيه جيد. هذا المورد الثاني. المورد الثالث هو اللعب بالحمام، حيث صرح ابن إدريس الحلي بحرمة اللعب بالحمام وأن من لعب بالحمام يعتبر فاسقا، حينما ناقش ابن إدريس الشيخ الطوسي، حيث إن الشيخ الطوسي في النهاية قال أن اللعب بالحمام لا يوجب الفسق، فناقشه ابن إدريس قال اللعب حرام وقبيح، فالمفروض أن من لعب بالحرام من لعب بالحمام فاسق. فناقش ابن إدريس الشيخ الطوسي، لاحظ كلام ابن إدريس في السرائر الجزء الثاني الصفحة 123 يقول وقول شيخنا، أي شيخ؟ الطوسي. وقول شيخنا في نهايته، يعني في كتاب النهاية، وتقبل شهادة من يلعب بالحمام غير واضح. لماذا تقبل شهادته؟ لأنه سماه لاعبا واللعب بجميع الأشياء قبيحا، فقد صار فاسقا بلعبه، فكيف تقبل شهادته؟ واضح. طبعا كلام ابن إدريس في اللعب وليس في اللهو، والمصنف سيفرق بين اللعب بين اللهو بين اللهو، لكن كأنما قال لا المهم أنه نحن لعله كلام في اللعب نفس اللهو. على كل حال وإلا المسألة نقول نريد شواذ على حرمة الله، وهذا مرتبط باللعب بالحمام ليس له، لكن قد يقال أن اللعب والله واحد مترادفان، بناء على أن اللعب والله واحد، وسيذكر المصنف عدة أقوال في ذلك، بعضها يرى الترادف، فبناء على الترادف يصح الاستشهاد أنه لا فرق بين الله واللعب. جيد. صاحب الرياض السيد الطباطبائي صاحب رياض المسائل نقل الخلاف اللي جرى بين ابن إدريس وبين الشيخ الطوسي وانتصر لابن إدريس، قال كلام ابن إدريس بحرمة اللعب وأنه يوجب الفسق في محله، لأن الروايات والآيات دالة على حرمة اللعب، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون. لولا الإجماع لكنت بضرس قاطع مع من؟ مع ابن إدريس في حرمة اللعب بالحمام، وأن اللاعب بالحمام يعتبر فاسقا، لكن الإجماع قام على أن ذلك جائز، بل في رواية للعلاء بن سيابة، في رواية للعلاء بن سيابة لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام، فكيف يا ابن إدريس تبني على فسق من لعب بالحمام؟ لأن مبناه لا يرى حجية خبر الواحد. جيد جدا. إذن يا مولاي العزيز هذا مورد ثالث لا أقل من بعض الأعلام بناء على الترادف بين اللعب والله. المورد الرابع والأخير الذي أشار له المصنف هو المسابقة على غير المنصوص، يعني على غير الأمور الثلاثة، لا سبق إلا في خف أو حاصر أو نص. المسابقة على غير هذه الأمور الثلاثة إذا كان بغير عوض، أما إذا بعوض واضح أنه حرام من باب الرهان الذي سبق بحثه والقمار. الكلام المسابقة على غير الثلاثة من دون رهان، فصاحب الرياض تبعا للمهذب البارع للحلي قال بالحرمة، وعلل ذلك بأنه من اللهو واللعب، وتقدم في بحث القمار أن أشرنا لكلام صاحب الرياض، وأذكرك به لأن الأيام تمر علينا مر السحاب. نعم، قال صاحب الرياض في الجزء التاسع في الصفحة 498، نعم ولا نعم أنقل لك نفس كلامه، قال فالمنع يعني المنع من اللعب بغير الأمور الثلاثة ككرة القدم وإلى غيرها، فالمنع أظهر لحجية الإجماع المنقول. إذا كان للرياضة وتعقية العضلات لا بأس. فالمنع أظهر لحجية الإجماع المنقول سيما مع التعدد والاعتضاد بالشهرة، هنا محل الشاهد يقول وربما دل على حرمة اللهو واللعب لكون المسابقة في المذكورات منهما بلا تأمل. إذن فالمسابقة بغير الخف والحافر والنصل أي مسابقة تعتبر من اللهو ومن اللعب، وهما عند صاحب الرياض حرام. إذن لا تصدق التصديق حرام لأنه لهو يعتبر، انتبه، ولا تعبث باللحية يعتبر لهو كما سيأتي. لا متفق عليها. الخف الريش يعني الريش ماذا؟ الريش سهم. نعم. والخف هذا الخف يعني الخف الإبل، ذكرنا ذلك. جيد. إذن هذه مواطن أربعة يا مولاي العزيز يقتنص من خلالها أن رأي الأعلام حرمة له. طبق العبارة يا مولاي.
لا تقول
لن تقول لن تقول. إذا لن تقول ندخل في النقطة الثانية. ندخل. لا أحد يوصل لي بعد ذلك. جيد جدا. النقطة الثانية وهي الأدلة على حرمة اللهو. أشار المصنف لعدة روايات تدل على حرمة اللهو. الرواية الأولى رواية تحف العقول التي تقدمت وسبقت في المقدمة، حيث جاء فيها وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أنه من جملة المحرمات ما يجيء منه الفساد محضا، كل ما يجيء منه الفساد محضا فيعتبر من الأمور المحرمة، يحرم تعليمه وتعلمه ويحرم أخذ الأجرة عليه. إذن يحرم تكليفا ويحرم وضعا الذي يأتي منه الفساد محضا. ثانيا اللهو مما يجيء منه الفساد محضا، فإذا يكون حرام تعليمه وتعلمه وأخذ الأجر عليه، كل ما كان من اللهو يحرم تكليفا ووضعا أيضا. اللهو ما يأتي منه الفساد، وش الفساد اللي يأتي من غيره؟ الغناء ليس من اللهو مثلا كمثال. الحمد لله الحمد لله، يأتي منه الفساد أو لا؟ يأتي منه الصلاح. وهكذا نقول أنه ما يصدق عليه أنه له إذا جاء منه فساد
حرام.
أنا
هو
لما
فكرت
أن الاستدلال يكون من قولي ولا في شيء من وجود الصلاح. ما عليه. وخبر له لماذا لا يجي منه الصلاح؟ حتى له قد يجي منه الصلاح، يستأنس الإنسان، يرفع عن نفسه، يتلهى للاستئناس والترويح عن الناس، يأتي منه الصلاح. إذا سنقول هكذا كيف يجي الفساد؟ أجل كيف يجي الصلاح؟ والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة له لأنه مما يجيء منه الفساد محضا. والمناقشة في ذلك وإن لم يناقش المصنف، أولا أخبرناك غير مرة أن رواية تحف العقول ضعيفة من أول يوم بحثنا في هذا الكتاب، هذا أولا. ثانيا بأن هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ أول الكلام بأن له يعتبر مما يجيء منه الفساد محضا. نعم ما كان من الواضح أنه يأتي منه الفساد تشمله الرواية، أما له مطلق له تريد أن تقول حرام لأنه مما يجيء منه الفساد محضا، لا دليل على ذلك. أول الكلام أنه مما يجيء منه الفساد محضا، فمن صفق هكذا هذا يجيء منه الفساد محضا، من عبث بخواتمه يخرجها من صبع ويدخلها في صبع آخر، فهل هذا مما يجيء منه الفساد محضان؟ إذن إذا كان في مورد معين يأتي الفساد فعلا صح أن نقول بالحرمة التكليفية والوضعية، وأما أن نقول كله مما يجيء منه الفساد كما يروي المصنف في الاستدلال فهذا محل تأمل. الرواية الثانية، هذه الرواية أشرنا إليها فيما تقدم في بحث الكذب، في بحث الكذب تقدم رواية الأعمش حدثنا يقول الصدوق أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي وأحمد بن الحسن القطان ومحمد بن أحمد السنائي والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعبد الله بن محمد الصائغ وعلي الصائغ بن عمكم وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم. هؤلاء كلهم ستة مشايخ الصدوق. قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه ما السلام قال. رواية عريضة ننقل محل الشاهد. والإيمان هو أداء الفرائض واجتناب الكبائر، والكبائر محرمة وهي الشرك بالله عز وجل وقتل النفس التي حرم الله وعقوق الوالدين إلى أن يقول والملاهي التي تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة كالغناء وضرب الأوتار وتقريب الدلالة. أولا الرواية في مقام تعداد وبيان الكبائر من الذنوب، هذا أولا. ثانيا من جملة الكبائر التي عدتها الرواية الملاهي التي تصد عن ذكر الله، فالملاهي إذن تعتبر من الأمور المحرمة من الكبائر. ثالثا ليس المقصود بالملاهي يعني آلات اللهو، فليس الملاهي جمع ملهى التي تعني آلات اللهو، لا، بل المقصود من الملاهي إما جمع ملهى الذي هو مصدر أو جمع ملهي الذي هو صفة. إذن الملاهي إما جمع ملهى أو جمع ملهي وليس جمع ملهات، فبناء على أن الملاهي جمع للملهى أو للملهي فيكون المقصود بالملاهي في الرواية يعني الأفعال والحركات اللهوية هي المحرمة وليست آلات اللهو، حتى تقول الرواية أجنبية عن محل بحثنا لأنها مرتبطة بآلات اللهو. نقول لا، المقصود بالملاهي يعني الأفعال والحركات اللهوية لأن الملاهي جمع ملهى أو ملهي وليس جمع ملهات. والقرينة على ما أقول أن الرواية ذكرت الغناء، والغناء ليس من آلات اللهو، الغناء فعلان، فهذه قرينة على أن المقصود بالملاهي الأفعال اللهوية، والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة اللهوي. واضح الكلام وأنه من الكبائر. والمناقشة، وإن لم يناقش المصنف، أولا الرواية ضعيفة كما أخبرناك سابقا ببكر بن عبد الله بن حبيب وبأحمد القطان وغيرهما مع مجموعة من المجاهيل فيها، هذا أولا. ثانيا يمكن أن يقال بأن المقصود بالملاهي في الرواية ليس مطلقا له والأفعال اللهوية، حتى لو قلنا الفعل اللهوي، إنما المقصود بالملاهي بقرينة الرواية يعني الغناء، الغناء ومجالس اللهو، حيث قالت والملاهي التي تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى كالغناء وضرب الأوتار. يعني المقصود بالملاهي ليس المطلق اللهو كما نروح أن نستدل، إنما المجالس اللهوية التي تصد عن ذكر الله سواء بالغناء غير المشتمل على آلات اللهو أو بالغناء المشتمل على آلات اللهو أو بآلات اللهو. ليس الرواية تدل على حرمة كل لهو، إنما المجالس اللهوية هي التي تصد عن ذكر الله. واضح؟ وإلا من صفى هل صده ذلك عن ذكر الله؟ هو يسبح لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويصفق. مثلا دعمت الصوفية، واضح الكلام جيد جدا. الرواية الثالثة يا موالين الأعزاء، تقدمت في بحث الكذب صفحة 11. وهي ما رواه الصدوق في العيون عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رضي الله عنه وأرضاه، عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، عن الفضل بن شاذان. المصنف عبر عن هذه الرواية بالصحيحة، قال حسنة كالصحيحة بل صحيحة، وأشرنا فيما سبق لماذا، لماذا عبر عنها بذلك في بحث الكذب ذكرنا، لكن الأيام تنسينا، فنذكرك على سبيل الاختصار والإيجاز. يحتمل أنه عبر عنها بالحسنة لأن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار الذي هو شيخ الصدوق لا طريق لتوفيق إلا التربي، فهذا يعتبر مدح في حقه فتكون الرواية حسنة. ويحتمل أنه عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار، ويحتمل أنه عبر عنها بالحسنة من أجل وجود علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، حيث ذكرت ثلاثة وجوه لتوثيقه. الوجه الأول وأشرنا له سابقا اعتماد الكشي عليه كثيرا، وهذا قلنا ليس صحيحا ليس تاما. لماذا؟ لأن النجاشي صرح بأن الكشي اعتمد على الضعاف، فلا يصح أن نقول بما أنه اعتمد على ابن قتيبة النيسابوري يعني أنه ثقة. الوجه الثاني أن العلامة صحح رواية في سندها علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، وأشكل على ذلك بأن مبنى العلامة في الرجال أصالة العدالة، لكنه غير تام هذا المناقشة وإن كانت من السيد الخوي، لأنه بالمراجعة لكلام العلامة يتضح أن العلامة أساسا لا يعتمد على أصالة العدالة. نعم، على كل حال الوجه الثالث أن الطوسي عبر عن علي بن محمد بن قتيبة قال فاضل فاضل، ويقولون هذا تعبير عن المدح للرجل. على كل حال الرواية المهم معتبرة، عبرنا عنها حسنة عبرنا عنها صحيحة، إنما تلونا عليك ذلك لنذكرك بتلك الأيام الخالية التي مضت وتصرمت من عمرنا. على كل حال عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال الإيمان هو أداء الأمانة واجتناب جميع الكبائر، وهو معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، إلى أن قال واجتناب الكبائر وهي قتل النفس، إلى أن قال والاشتغال بالملاهي وتقريب الدلالة. أولا الرواية في مقام تعداد الكبائر، ثانيا من جملة الكبائر التي أشارت لها الرواية الاشتغال بالملاهي. ثالثا المقصود بالملاهي ليس آلات اللهو كما تلون عليك، بل الملاهي جمع ملها أو ملهي، فتكون الرواية دالة على حرمة كل فعل لهوية. والمناقشة في ذلك يا مولاي العزيز بأنه لا دليل على حرمة اللهو مطلقا، بل مقتضى تعداد الرواية للكبائر أن المقصود بالملاهي يعني الغناء مجالس اللهو والطرب وليس كله، ولأجل ذلك قامت السيرة المتشرعية على عدم حرمة كل له. فإذا لا تدل الرواية على حرمة اللهو مطلقا، إنما المقدار المتيقن ما يصدق عليه أنه ملاهي يعني مجالس اللهو، هذا القدر المتيقن خصوصا بملاحظة الروايات الأخرى. الرواية الرابعة التي أشار لها المصنف ما نقله ولد الشيخ الطوسي الحسن بن محمد الطوسي في مجالسه عن أبي يعني الشيخ الطوسي عن ابن الصلت عن ابن عقدة عن علي بن محمد بن علي الحلبي عن جعفر بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن علي عن علي بن موسى عن آبائه عن علي عليهم السلام جميعا. الرواية مرت علينا في بحث القمار ونقلنا سندها والمناقشة إلى آخر. فلاحظ هناك كل ما ألها عن ذكر الله فهو من الميسر وتقريب الدلالة. أولا دلت الرواية على أن ألها عن ذكر الله أو ما يلهي عن ذكر الله يعتبر من الميسر، فعدت ما يلهي عن ذكر الله من الميسر من باب الحكومة التوسيعية، فجعلت ما يلهي مصداقا للميسر. هذا أولا. ثانيا الميسر من الأمور المحرمة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فتدل الرواية بالتالي على حرمة ما يلهي عن ذكر الله لأنه من الميسر. ثالثا الرواية جاءت بلفظ العموم، قالت كل وهي أداة من أدوات العموم، فتدل بالتالي على حرمة كل ما يلهي عن ذكر الله تبارك وتعالى. النتيجة الرواية دالة على حرمة الله، والمناقشة في ذلك وإن لم يصرح المصنف بأنه وإن كانت الرواية تامة سندا وإن كانت الرواية تامة دلالة، لو كنا ودلالتها، لكن هناك قرينة خارجية على عدم حرمة كل له، وإلا لما بقي الإنسان إلا وكان في له. قد يكون الدرس يلهيه عن ذكر الله، بعضهم لا يشتغل بالمصطلحات في العبارات ويدوخ وينسى الله سبحانه وتعالى ويؤخر الصلوات، كما بعضهم يقول تزاحم بين الأهم والمهم. على كل حال الدرس أنه أهم من الصلاة. فإذن ليس كل ما يلهي عن ذكر الله يكون حراما يا مولاي. فالرواية أقصى ما تدل عليه الحزازة والمبغوضية الشديدة لما يلهي عن ذكر الله ليس كله، وهذا ما جرت عليه السيرة، حيث هناك الكثير من الأمور الملهية عن ذكر الله والسيرة المتشرعية جرت عليها ولا تبالي فيها. على كل حال الرواية الخامسة وهي ما رواه الطوسي بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته أمن يخرج من أهله بالصقورة والبزات والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث، هل يقصر من صلاته أم لا؟ فقال عليه السلام إنما خرج في لهو لا يقصر. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في حكم صلاة من سافر للتنزه. ثانيا دلت الرواية على أن وظيفته أن يصلي تماما لا قصرا، وعللت ذلك بأن سفره سفر لهو لذلك يتم لا يقصر، إنما خرج في لهو لأنه خرج في لهو وظيفته تمام. ثالثا كما ثبت في محل ال 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 تعليل يعمم ويخصص، فبما أن علة الحكم في القصر هي اللهو فنقول بأن كل لهو حرام، كل ما كان لهوا فهو حرام. والمناقشة في ذلك كما ناقش بعض الأعلام بأنه لا دلالة في الرواية على أن اللهو حرام، لعل نفس السفر اللهو في حد ذاته يوجب التمام سواء كان اللهو محرما أم لا. لا، نفس السفر اللهوي هو يوجب الصلاة تماما ولو كان له في حد ذاته جائزا أو مثلا فرضناه مكروها فلا دلالة في الرواية على حرمة الله حتى نعمم. لا نقول أساسا حتى الله في السفر ليس حرام لكن الشارع قال من سافر لله ليس لأنه معصية وإن كان فيما سبق كلمات الأعلام على ذلك لكن نحن والرواية كلام الأعلام شيء والرواية شيء آخر لعلهم الأعلام استفاد من الرواية إذا كان هذا دليلهم نقول لا لا تدل على أن الله حرام واضح الكلام لعل هناك ملاط مثل التخير بين القصر والتمام في بعض المواضع مثلا القصر في بعض الموارد مثلا كثير السفر يتم لا يقصر إلى آخر فلعل من سفر له وإن لم يكن عاصيا وظيفته تمام فلا تدل الرواية على أن له معصية حتى نعمم ونتعدى من موردها لكل الموارد واضح الرواية السادسة ما رواه الصدوق في العيون عن الحسين بن أحمد البيهقي عن محمد بن يحيى الصولي عن عون بن محمد الكاتب عن محمد بن أبي عباد ومرت علينا هذه الرواية في بحث الغناء وكان مستهترا بالسماء يعني بالغناء ويشرب النبيذ قال سألت الرضا عليه السلام عن السماء فقال لأهل الحجاز فيه رأيون وهو في حيز الباطن واللهو أما سمعت الله عز وجل يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جيد جدا وتقريب الدلالة أولا الرواية واردة في بيان حكم الغناء هل هو جائز هل هو حرام ثانية دلت الرواية على حرمة الغناء لأنه من الباطل لأنه من اللهو هذا ثانية ثالثا مقتضى التعليل في الرواية لأنه من الباطل واللهو تعميم الحكم فكل ما كان لهوا فهو حرام الذي في حرمة الله والمناقشة في ذلك أولا الرواية ضعيفة السند كما سبق البحث في ذلك فإن نفس الراوي مجهول هذا واحد ثانيا أساسا الرواية لا دلالة فيها لو كنا وهذه الرواية لا دلالة فيها على حرمة الغناء والسماء قالت هو في حيز الباطل واللهو وأول الكلام أن الباطل واللهو حرام أول كلام نعم نحن نعلم بحرمة السماع من خلال الأدلة القرآنية والروايات المعصومية الكثيرة أما لو كنا وهذه الرواية فلا دلالة فيها على الحرمة أقصى ما تدل عليه المبغوضية والحزازة الأعان من الحرمة والكراهة حيث قالت السماع في حيز الباطل وحيز الله وهذا أعان التعبير أعان من الحرمة والكراهة الرواية السابعة ما ومرت علينا هذه الرواية رواها الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم حيونا نحييكم فقد كذبوا إن الله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين وتقريب الدلالة أولا الرواية واردة في بيان أنه هل رخص الرسول صلى الله عليه وآله لأهل المدينة في التغني أن يغنوا أو لم يرخص لهم في أن يغنوا بأن يقولوا جئناكم حيونا نحييكم هل رخص أم لا كما هو قد شاء حتى في كتب العامة أنه رخص الرسول في هذا القول ثانيا الإمام الصادق عليه السلام كذب ذلك واستنكر ترخيص الرسول لذلك أشد الاستنكار واستشهد على عدم ترخيص الرسول لذلك بالآية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. مما يدلل على أن اللهو من الأمور المحرمة، وإلا لم يكن معنى لأن يستشهد الإمام بهذه الآية المباركة في استنكاره على من زعم أن الرسول رخص في هذا القول. النتيجة أن الرواية تدل على حرمة اللهو. والكلام والمناقشة في سند الرواية، أولا من جهة عبد الأعلى حيث لا طريق لتوثيقه، وإن بنى الشيخ المصنف لتمامية الرواية لوجود ابن فضال، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، فإذا كان صح السند إلى ابن فضال وكان الضعف في من بعد ابن فضال، مبنى الشيخ الأعظم قبول الرواية، والضعف هنا بعد ابن فضال بناء على هذا المبنى، وسبق أن ناقشت في هذا المبنى غيره مرة. إذا في الرواية فيها تأمل سندا. ثانيا استشهاد الإمام عليه السلام بالآية عام، إنما يقول الغناء له فلا يناسب ولا يليق بشأن الرسول صلى الله عليه وآله أن يرخص في اللهو، وإن كان اللهو قد يكون حلالا يعني مكروها لا أقل. فاستشهاد الإمام بالآية لا دلالة فيه على أنه اللهو مطلقا حرام، لا، إنما لا أقل لا يليق بشأن الرسول أن يرخص في اللهو، وإن كان هذا اللهو يعتبر مكروها. واضح. الرواية الثامنة التي استدل بها المصنف ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل رفعه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبة امرأته فإنهن حق. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أن كل له يعتبر باطل، كل له يعتبر باطل إلا الأمور الثلاث المستثنات، إذن فكل له يعتبر باطلا. ثانيا الباطل من الأمور المحرمة، الباطل حرام. النتيجة بما أن له باطل والباطل حرام، إذن فله حرام. والمناقشة في ذلك، أولا الرواية ضعيفة السند لا أقل للإرسال رفعه كما تلونا عليه. ثانيا أول الكلام أن كل باطل حرام، حتى لو قلنا كل له باطل، لكن من قال أن الباطل حرام مطلقا؟ لا دليل على أن الباطل كيف كان فهو حرام، فلا تدل الرواية على الحرمة إنما تدل على الحزازة لا أقل. الرواية التاسعة رواية علي بن جعفر في مسائل علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام، قال سألت عن اللعب بالأربعة عشر، هذه الرواية مرت علينا في بحث القمار، سألته عن اللعب بالأربعة عشر وشبهها، قال لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرامي. وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على أن أهل البيت عليهم السلام لا يحبون اللعب، لا نستحب شيئا من اللعب، لا يحبون. ثانيا المراد من عدم حبهم للعب هو الحرمة كالآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إذن عدم حب أهل البيت لله كاشف عن حرم، عدم حب أهل البيت للعب كاشف عن حرمة اللعب، هذا ثانيا. ثالثا المقصود باللعب هو ما يشمل ال له، لأن الكلام الرواية وردة في اللعب ليست في اللهو، فنقول بناء على أن اللعب يرادف اللهو فتدل بالتالي الرواية على الثالثة الرواية وإن كانت واردة في اللعب، لكن المقصود باللعب هو نفس له بناء على الترادف أو بإلغاء الخصوصية، نتعدى من اللعب إلى اللهو، والنتيجة الرواية دالة على حرمة له. والمناقشة أولا ضعيفة سندا بسبب الكتاب، كتاب علي بن جعفر من الأصل غير ثابت، هذا أولا، وإن قبل به طبعا بعض الإعلام كالسيد الخوئي وكذلك الشهيد الصدر على كل حال، لكن هناك من ناقش كالسيد السيستاني وذكرنا المناقشة السابقة. ثانيا عدم حب الأئمة والمعصومين عليهم السلام للعب أعم من الحرمة والكراهة، هم لا يحبون حتى الأمور المكروهة. واضح، هذه هي الروايات التسع التي أشار لها المصنف ثم ذكر مؤيدين، وتجلى لك أن جميع هذه الروايات قابلة للتأمل، إما من حيث السند، إما من حيث الدلالة. ومن هنا ذهب جمع من الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره لعدم الدليل على حرمة اللهو بشكل مطلق. نعم بعض اللهو قد يكون حرام إذا كان فيه عنوان ثانوي مثلا إلى آخره، أما أن نأتي بقاعدة كبروية اللهو حرام اللهو حرام فكلا ولا. تم الكلام، بقية الكلام وتتمته تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.